شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعدما تكلم المصنف رحمه الله على شيء من أخلاق العالم وصفاته في نفسه وفيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين العلماء، بعدما تكلم على ذلك أراد أن يدلل عليه بشيء من النصوص الشرعية والآثار السلفية، فذكر أولا قول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال: أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟ فهذا هو موطن دلالة من الآية، أن الله تعالى لما ذكر أهل العلم ذكرهم بصفة كاشفة وعلامة مميزة، وهي أنهم من أهل الخشية عليكم السلام، وهي أنهم من أهل الخشية والفرق من غضب الله تعالى وعقابه. فإذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا ووجلت قلوبهم حتى ظهر ذلك على جوارحهم، فخروا للأذقان سجدا وبكوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ورجوا وعده وخافوا وعيده. فهذه صفة أهل العلم في القرآن كما في هذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك كعادته كما مر معنا من قبل شيئا من آثار السلف في تفسيرها. نعم.
قال أخبرنا الزكريا، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا أبو سالم عن أبي سعيد، قال سمعت أبو سعيد التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا
يكفيه
فقليل أن لا يكون أوتي علمه سعوة. أبو الله عز وجل أعطى العلماء وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله
أما الفريابي شيخ المصنف فقد سبق التعريف به، وهو جعفر بن محمد، وشيخه أبو بكر بن أبي شيبة هو الإمام عبد الله بن محمد صاحب المصنف والمسند وكتاب الإيمان، وشيخه أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، وهو مشهور بكنيته، وشيخه مسعر هو ابن كيدان بالتخفيف، وهو من مشاهير الحفاظ الأثبات، كان بعض النقاد يصفونه بالمصحف من شدة حفظه وإتقانه رحمه الله. يذكر عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. فجعل من صفات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، ومن لوازم ذلك البكاء خوفا من الله تعالى ومحبة له وطمعا في ثوابه وفضله ورحمته. فجعل من علامات العلم النافع أنه يورث هذه الخصلة العظيمة، وجعل من يحرمها خليقا بألا يكون قد أوتي علما، لأن صفة العلم النافع أنه يدفع إلى العمل ويدفع إلى خشية الله تعالى، ثم استشهد بالآية كما عرفت. نعم. السقطي التحريك. فيزداد رضا لله بالله، فيزداد رضا لله.
فيزداد رضا لله أما صاحب الدنيا فيزداد طغيانا. قال ابن عبد الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال الزاهقي: كلا إن الإنسان ليطغى أن ولا يستغنى.
أما شيخ المصنف فهو عمر بن أيوب ابن إسماعيل السقطي، وهو ثقة كما في تاريخ بغداد. وأما جعفر بن عون فهو جعفر بن عون ابن جعفر المخزومي، وهو صدوق. وأما أبو عميس أو أبو العميس فهو عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة. وأما عون بن عبد الله فهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثقة عابد. وهو يروي هنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يسمع منه. يذكر عنه رضي الله عنه أنه قال: من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا. وهذا روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصححه بعض أهل العلم. فمن الناس صنفان عندهما نهم لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا. فصاحب العلم منهوم في علمه، يحرص على طلبه والاستزادة منه، وكلما حصل على شيء من العلم فإنه يطلب المزيد ويسعى إلى المزيد. وهذه صفة طالب العلم الحق المجتهد صاحب الهمة العالية، فإنه لا يقنع بشيء من العلم حتى يضم إليه غيره، ولا يزال بحاثا طلابا للعلم حتى يموت، كما قال بعض العلماء: مع المحضرة إلى المقبرة. فلا يفتر عن الطلب أبدا، ولا يتكاسل، ولا يقنع بشيء من العلم حتى يستكثر منه. وأما صاحب الدنيا فشأنه ظاهر، نهمته في شهوته وملذته وطلبه للمتاع الزائل والعرض الحائل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يستويان، فهما من همان ولكن نهمتهما مختلفة. قال: أما صاحب العلم فيزداد رضا لله، لأن العلم كما عرفت يورث خشية الله والتقرب منه. كلما ازداد علمك بالله كلما ازددت تقربا منه وخشية منه، وبالتالي يزداد الله تبارك وتعالى في رضاه عنك، يرضى الله تبارك وتعالى عنك كلما ازددت علما وكلما ازددت خشية وعملا. وكذلك طالب العلم في طلبه للعلم كلما ازدادت معرفته بالله تعالى كلما ازداد رضاه عن الله ومحبته له. وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان، يزداد في الغفلة والغرور وطول الأمل والطغيان على نفسه وعلى الناس، بل على ربه سبحانه وتعالى، وليس ذلك بضار أحدا إلا نفسه. قال: ثم قرأ عبد الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا يستشهد به في شأن الأول، في شأن طالب العلم. ثم استشهد للآخر بقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا ظن الإنسان أن ربه تبارك وتعالى يمهله ولا يعاقبه فإنه يطغى ويزداد في الغفلة والمعصية، وهذا من حلم الله تبارك وتعالى عنه، وقد يكون من استدراجه به، نسأل الله العافية. فإن الاستدراج هو إعطاء العبد حقه في الدنيا، إعطاء العبد حسناته في الدنيا حتى يوافي الله تعالى في الآخرة وليست له عنده حسنة، هذا هو معنى الاستدراج. فلا يغترن أحد بحلم الله عنه وعدم عقوبته له، بل عليه أن يزداد خوفا ووجلا وقلقا، وأن يزداد طمعا في رحمة الله تعالى ومغفرته. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن الخطاب بقول الله عز وجل: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال لو أن الحكمة خشية الله والعلم به.
أما عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي فهو أبو القاسم الحافظ الكبير صاحب الجعديات وغيرها، وهو معروف بكنيته أيضا يقال أبو القاسم البغوي. وكتاب الجعديات هذا هو الذي يقال له مسند بن الجعد، مسند علي بن الجعد الجوهري. وها هنا فائدة وتنبيه مهم في التخريج: إذا خرجت حديثا من مسند علي بن الجعد هذا أو من كتاب الجعديات فكيف تقول؟ إن أسندت التخريج إلى علي فإنك تقول أخرجه علي بن الجعد في مسنده، وأما إن أسندت التخريج إلى أبي القاسم فإنك تقول أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات، لا بد من هذا، والخلط بين الأمرين غلط في التخريج. وأما قطن بن نسير فهو من مشاهير الضعفاء، وأما جعفر بن سليمان فهو الضبعي، وهو صدوق شيعي أخرج له مسلم في صحيحه، وهذا بخلاف جابر بن يزيد الجعفي، فجابر رافضي يعتقد الرجعة، يعتقد أن عليا يرجع إلى الدنيا نسأل الله العافية، فقد ضعفه بعض أهل العلم شديدا. وأما جعفر هذا فهو شيعي ليس رافضيا ليس غاليا في التشيع، وهو صدوق. وأما مطر الوراق فاسمه مطر بن طهمان، وهو من مشاهير الضعفاء كذلك، أخرج له مسلم استشهادا في المتابعات. قال مطر في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به، هذا معناه كما مر معنا، والجديد هنا أنه جعله في الحكمة، جعله من معنى الحكمة التي يؤتيها الله تعالى من يشاء من خلقه. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله بن حسين
بن الحسن، حسين غلط، بن الحسن ليس الحسين.
قال أخبرنا أبو عبد الله بن حسين، قال أخبرنا عبيد بن حسين عن الأعمى عن عبد الله بن مروة قال: قال رسول بحسب المئة من العلم أن يخشى الله، وبحسب المئة من الجهل أن يعجب بعلمه.
أن يعجب بعلمه. أما شيخ المصنف أحمد بن الحسن فقد سبق التعريف به، وأما محمد بن بكار فهو محمد بن بكار بن الريان الهاشمي، وهو ثقة. وأما عبيدة بن حميد فهو هكذا عبيدة بفتح العين ليس عبيدة، وهو عبيدة بن حميد ابن صهيب التيمي. قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ، والأقرب أنه صدوق. وأما الأعمش فمعروف وقد سبق ذكره مرارا. وأما عبد الله بن مرة فهو الهمداني الكوفي، وهو ثقة. يذكر عن مسروق وهو ابن الأجدع من مشاهير التابعين وفقهائهم، قال: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. قضية خشية الله سبق الكلام عليها مرارا، وقضية الإعجاب بالعلم يذكر مسروق هنا أنها من الجهل، وأن من يعجب بعلمه حسبه ذلك جهلا، وهذا صحيح، كما سبق ذكره غير مرة في شأن إحسان الظن بالنفس. ليس من شأن المسلم الصادق ولا المؤمن الصادق أن يحسن الظن بنفسه، وليس من شأنه أن يتكبر على الناس، ولا أن يكون من أهل العجب والفخر والخيلاء، وهذا كله مذموم في كتاب الله تعالى كما تعلمون. فمن أقبح ذلك وأشنعه أن يعجب الرجل بعلمه، أن ينظر إلى نفسه قد حفظ كذا وكذا وعرف كذا وكذا وكتب كذا وكذا فيعجب بذلك، وهذا كله من الجهل والحماقة وحسن الظن بالنفس والاستجابة للشيطان وتسويله. وما أحسن قول أبي سليمان الداراني رحمه الله: إنما التواضع أن لا تعجب بعملك، يرحمك الله، إنما التواضع أن لا تعجب بعملك. لماذا؟ لأن العمل إنما هو رزق ساقه الله إليك، إنما الفضل في ذلك من الله. قل: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمسلم في مقام النعمة والفضل ينسبهما إلى الله تعالى، فمن عرف أن هذا الفضل إنما هو من الله عز وجل تفضلا ورحمة ليس له فيه شيء من ذلك، فإنه لا يعجب بهذا. كيف يعجب بشيء إنما هو فضل ونعمة من الله عليه؟ فالذي يعجب بعلمه هو على الحقيقة جاهل، ليس عالما، بحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه وأن يعجب بعمله. نعم. وخشية الله الورع. نعم، ده أنت كسرت يعني، خففت اللام في لفظ الجلالة. أما أبو العباس أحمد بن زنجوية فقد سبق التعريف به، وكذلك شيخه هشام بن عمار، وكذلك الوليد بن مسلم، وكذلك الأوزاعي أيضا مر معنا غير مرة، ويحيى بن أبي كثير لعله مر معنا أيضا، وهو من مشاهير التابعين ومن كبراء السلف وفقهائهم وحفاظهم. يقول: العالم من خشي الله، وخشية الله الورع، كما سبق بيانه في ربط العلم بخشية الله عز وجل. ومن لوازم الخشية الورع، والورع حقيقة معناه التجانف والبعد عما لا يليق. الورع هو البعد عما لا يليق، ولهذا فهو ينقسم إلى ورع واجب وورع مستحب. فالورع الواجب هو الورع عن المحرمات الظاهرة البينة، والورع المستحب هو الورع عن المشتبهات التي لم يتبين حكمها، كما سبق شرحه في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. ومنه الورع عن المكروهات، ومنه الورع عن بعض المباحات التي قد تؤدي إلى شيء من المكروه، أو قد تؤدي إلى شيء من الحرام، أو قد يكون فيها نقص عن الكمال، أو إضاعة للوقت، أو نحو ذلك. فهذا كله من جملة الورع المستحب. فالورع بهذين المعنيين، بالورع الواجب والمستحب، هذا كله من مقتضيات خشية الله تعالى. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن عمر الخوارجي، قال أخبرنا حماد بن زيد، قال سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع بنيانا على قصده أو يضع بنيانا عز وجل.
أما علي بن إسحاق فهو علي بن إسحاق بن عيسى ابن زاطية، وهو صدوق كما في تاريخ بغداد. وأما عبيد الله بن عمر القواريري فهو من الحفاظ المشاهير من مشايخ البخاري رحمه الله، وحماد بن زيد المعروف من أكابر السلف وحفاظهم وعلمائهم، وكذلك أيوب هو السختياني. قال: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. ليس المقصود بذلك ما يكون حسيا، أنك تأتي برماد حسي مثلا فتضعه على رأسك، ليس هذا هو المقصود، لكن هذا مبالغة في التواضع والخشية ومعرفة قدر النفس ومعرفة ما فيه العبد من التقصير والغفلة. فلو استحضر ذلك على الكمال فينبغي له أن يضع على رأسه الرماد تواضعا لله تعالى وخشية منه. نعم.
قال أبو الفضل جعفر بن محمد الصدري، قال أخبرنا أبو بكر بن سمير، قال أخبرنا معين بن حماد عن ابن مبارك عن زهير عن هشام عن الحارث قال: إن كان الرجل إذا طلب علما أن يرى ذلك في تقشره وبصره ولسانه ويجد وصفه، وإن كان الرجل يطلب الباب من أبواب العلم.
يطلب الباب، هل يطلب على مضمومة مرفوعة؟
وإن كان الرجل يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل فيه فيكون خيرا له، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كان له، فجعلها في العشره.
أما الصندلي فقد سبق التعريف به. وأما أبو بكر بن زنجوية فهو محمد بن عبد الملك، وهو ثقة صاحب تصانيف. وأما نعيم بن حماد فهو الخزاعي من مشاهير السلف ومن علمائهم، ولكنه كان ضعيفا في روايته. وابن المبارك معروف، وزائدة هو ابن قدامة من حفاظ السلف وأكابر أهل السنة، وهشام هو ابن حسان، وروايته عن الحسن الذي هو البصري متكلم فيها كما سبق. يقول الحسن: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، هذا هو العمل كما سبق ذكره مرارا. وإن كان الرجل لا يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة، هذا لا يستحضره إلا الموفق المسدد، يستحضر أن العمل بباب واحد من أبواب العلم أو حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية واحدة من كتاب الله، العمل بكل ذلك خير له من الدنيا وما فيها لو اجتمعت له. الحسنة الواحدة عند الله تعالى خير من الدنيا وما فيها لمن عقل ذلك وفهمه، فإن الدنيا زائلة لا نفع فيها ولا فائدة إلا ما فيه طاعة لله عز وجل، فتغنيك عن الدنيا كلها حسنة واحدة تحصل عليها تنفعك عند الله تعالى. نعم.
قال أخبرنا محمد بن الطيار، قال زاد علينا فيقول: إذا كان هذه نهار سفيه وليل لا يشاهد فما أصنع بعلم الذي يكتبه.
أما شيخ المصنف فهو المفضل بن محمد أبو سعيد الجندي بفتح الجيم والنون، وهو ثقة. وشيخه محمد بن ميمون الخياط هو البزاز، صدوق ربما أخطأ. وابن عيينة معروف. قال: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ هذا سؤال يطرحه كل واحد منا على نفسه. إن كان نهاره نهار سفيه طائش، لا هم له إلا في الطيش والفساد، لا يعرف مصلحته ولا يسعى إليها ولا يبتعد عن الشر والفساد، وإن كان ليله ليل جاهل يقضيه في الشهوات والملذات والمعاصي والغفلة. فإن كان نهاره هكذا وليله هكذا، فما يصنع بالعلم الذي كتبه؟ أين العمل به؟ أين حفظه؟ أين تطبيقه؟ أين التقرب به إلى الله تعالى؟ فلا يليق بطالب العلم أبدا أن يكون على هذه الشاكلة. لا يليق به أن يكون نهاره نهار السفهاء وليله ليل الجهلاء، بل ينبغي له ألا تمر به لحظة إلا في طاعة الله عز وجل، إما في حفظ ما معه من العلم أو مذاكرته أو العمل به أو قضاء طاعة لله أو بعد عن معصية. هكذا شأن المسلم. نعم. أما الحلواني فقد سبق التعريف به، وأما يحيى بن عبد الحميد الحماني فهو من مشاهير الضعفاء، وقد رمي بسرقة الحديث. وأما أبو بدر فهو شجاع بن الوليد السكوني بضم السين المشددة، وهو ثقة مشهور. وأما زياد بن خيثمة فهو الجعفي الكوفي ثقة. وأما أبو إسحاق فهو السبيعي، واسمه من يعرف؟ لا لا لا، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. عمرو بن عبد الله. طيب ما حال أبي إسحاق يا رجل؟ لكن من جهة العدالة والضبط أحسنت. وهو هنا روى بالعنعنة، إذن فروايته لا تقبل. وأما عاصم بن ضمرة فهو ثقة من أصحاب علي رضي الله عنه، يذكر عن علي رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله. هذه أول صفة، يتكلم على صفة الفقيه الحق، الفقيه الكامل التام. فأول صفة أنه لا يقنط الناس من رحمة الله، هكذا يقول الله تعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالفقيه الحق لا يقنط الناس، لا ييئسهم من رحمة الله تعالى، بل يرغبهم في التوبة ويرغبهم في ترك المعاصي والسيئات، ويحببهم في ربهم جل وعلا ورحمته وفضله. وليستحضر هنا حديث قاتل المئة لما ذهب آخر الأمر إلى العالم فقال له: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ فأول شيء ذكره له أن باب التوبة مفتوح، فلم يقنطه من رحمة الله تعالى. وهكذا شأن الفقيه الحق. الصفة الثانية أنه في مقابل ذلك لا يرخص لهم في معاصي الله. فليس معنى عدم الإقناط من رحمة الله أننا نميع الدين ونرخص للناس في المعصية ونفتح عليهم أبواب الأمل والتسويف، هذا غلط. بل وإن كنا لا نقنط الناس من رحمة الله تعالى، ولكننا أيضا نشدد عليهم في المعصية حتى لا يأتوها ولا يفعلوها، ونشدد عليهم في الإثم ومواطنه ومواضعه، ونشدد عليهم في مواقف الشبهات والتهم والريب لئلا يؤول بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى المحرمات البينة. فهذا أيضا من الفقه، من الفقه في دين الله تعالى، سد الذرائع والتشديد على أصحاب المعاصي حتى لا يقعوا فيها. ثالثا، ولم يؤمنهم مكر الله. لا ينبغي أبدا الأمن من مكر الله تعالى، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. على المسلم أن يظل دائما مشفقا على نفسه، خائفا عليها، خائفا من مكر الله تعالى واستدراجه، لتقصيره هو، لتقصير هذا العبد وعدم قيامه بحق الله عليه، كما ذكرنا من قبل في شأن الصالحين المتعبدين المجتهدين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمن صفات الفقيه الحق أيضا أنه لا يؤمن الناس مكر الله، لا يفتح عليهم أيضا أبواب الأمل والتسويف وحسن الظن بالنفس والركون إليها، بل يوصيهم دوما ويرسخ فيهم ضرورة الافتقار إلى الله والإشفاق على النفس. رابعا، ولم يترك القرآن إلى غيره، لا يعدل عن كتاب الله تعالى إلى غيره من الأقيسة والآراء ونحو ذلك من الأشياء التي تضر ولا تنفع، وليس فيها حجة وليس فيها يقين، بل الذين يتمسكون بهذه الأشياء هم أهل التحيف والتهوك الذين لا يستقرون على معتقد ولا مذهب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا بد من اتباع الكتاب والسنة، لا بد من اتباع ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى. خامسا، لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. هذا أيضا من صفات الفقيه الحق، يذكر هذا الكلام على سبيل التتمة والتأكيد لما مضى. فلا خير في عبادة ليس فيها تفقه، لأن الذي يعبد على غير فقه يعمل بغير علم، وقد تكلمنا على هذا من قبل، وذكرنا قول من قال من السلف: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فليس في دين الله تعالى أبدا العمل بغير علم، وإنما هذا شأن النصارى، وهذا هو سبب ضلالهم، سبب استحقاقهم وصف الضلال، أنهم عملوا واجتهدوا في العبادة والقربة من غير علم وبصيرة. ثم قال: ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم. ففرق بين التفقه والتفهم. التفقه هو مطلق طلب الفقه، مطلق النظر في الفقه، مطلق النظر في النصوص وتتبع الأحكام. وليس كل من فعل ذلك كان فاهما فيما يصنع، ليس كل من فعل ذلك كان فاهما للأحكام، كان على دراية بها وتأصيل فيها. فليس كل فقيه فاهم، وليس كل متفقه متفهم. ثم قال: ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. الله تبارك وتعالى ما أراد منا مجرد القراءة لكتابه سبحانه وتعالى، وإنما أراد منا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا قرأت شيئا من كتاب الله تعالى فلا بد أن تتدبر وتتفهم وتعتبر وتتعظ، هذا هو المقصود الأكمل لقراءة كتاب الله تعالى. نعم. سبق التعريف بالواسطي والحمال. وأما سيار فهو ابن حاتم العنزي، صدوق له أوهام، وجعفر بن سليمان ومطر الوراق، سبق التعريف بهما آنفا. يقول مطر: سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، أي أجاب فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، يعني لا يقول بقولك هذا أحد من الفقهاء، فهذه دعوى يدعيها مطر، يقول الفقهاء يخالفونك. فرد عليه الحسن قائلا: فكلتك أمك مطر، فكلتك أمك أي فقدتك أمك. وهذه كلمة اعتاد عليها العرب في سياق الذم والتوبيخ. قال: وهل رأيت فقيها قط يقول له أنت تقول الفقهاء يخالفونك؟ فمن هم الفقهاء أصلا؟ لابد أن نعرف هذا ابتداء. وما أحسن هذا الكلام، المطالبة بتصحيح الدعوة. كما يقال الآن العلماء يخالفونك، فمن هم العلماء إذن؟ لابد أن نعرف العلماء أولا. إذا قلنا في مسألة عقدية أو منهجية أو فقهية أو غير ذلك يقال العلماء يخالفونك، نقول حدد العلماء أولا، عرف العلماء أولا، ما صفة العلماء؟ قال: وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ فليس كل من تراه أمامك، هكذا معنى الكلام، ليس كل من تراه أمامك فقيها أو عالما أو محدثا أو مفسرا أو كذا أو كذا. ثم قال: الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما. سبق الكلام على كل هذا في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال
هذا طريق آخر للأثر السابق، فمعنى المتن واحد سواء بسواء. وقد سبق التعريف بالسقطي، والحسن بن عرفة من مشاهير الحفاظ المصنفين، والمبارك بن سعيد هو أخو سفيان الثوري، المبارك بن سعيد بن مسروق، وهو ثقة كما في تاريخ بغداد. وأما عمران المنقري فهو عمران بن مسلم المعروف بالقصير، يقال فيه أحيانا عمران القصير، وهو صدوق ربما وهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا حسين بن حسن المروزي، قال حدثنا عبد الله بن مبارك، قال حدثنا الحافظ بن موسى بن ابي كردم،
قال اخبرنا ابو الحكم عن موسى بن ابي كردم. صوت أخبرنا أبو الحكم عن موسى.
أبو الحكم
أبو الحكم ليس ابن أبي الحكم.
قال أخبرنا أبو الحكم عن موسى بن أبي كردم كذا، وقال ليوسف أبي ذر عن وهب بن بدر قال: وجد ابن عباس عن مالك كان في ناحية بن سهل يجلس فيه الناس من قريش يختصمون فتختار أصواتهم، فقال ابن عباس لمخرجنا إليه فانطلقنا حتى وقفنا، وقال ابن عباس أخبركم عن كلام المثل قال أيوب، فقلت قال المثل يا أيوب أما زال في عرفة الله وفي الموت ما يكل ما يكل لسانك وقد يقطع قلبك ويكسر مجدك يا أيوب أما علمت أن لله اليوم أن تكون خشية الله من غير علم ولا تكون
أي كسر العين كسر العين
من غير علم ولا تكون
ولا ذكر ولا ذكر
أما علمت أن لله يبادل خشية الله وهي ولا بشر وإنه بلاء الصحابة وقاء الألباء
الألب جمع لبيب
الألب لا يعلمون لله وآياته ولكنه إذا ذكروا عظمة الله قطع قلوبهم وإلا تأتيكم وطاير عقولهم وأبلغهم
عندي وأحلامهم هذا أولى وطاشت عقولهم وأحلامهم ما يقال طاشت أخلاقهم
وطاشت عقولهم وأحلامهم فرما من الله وهيئة الناس وإذا استجابوا من ذلك سبقوا من الله وجبلوا بالأعمال الزاكية لا يستجيبون لله كثير ولا يرضون له ذكر
ولا يرضون
له ذكر يعرفون أنفسهم مع الظالمين القاطعين وإنهم لأنساهم أبرار ومع المضيعين المقربين وإنهم لأكياس أقوياء ناحبون دائمون يراهم الجاهل فيقول يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى قد قولوا وقد قال القوم أمر عظيم.
أما يحيى بن محمد بن صائف فقد سبق معنا من قبل، وكذلك الحسين بن الحسن المروزي، وكذلك ابن المبارك. وأما أبو الحكم هذا فهو مروان بن عبد الحميد القرشي، فيه جهالة. وموسى بن أبي كردم أو ابن أبي درم، هكذا اختلف في اسمه، فقال بعض الرواة كذا وقال بعضهم كذا. فهذا تفرد بالرواية عنه أبو الحكم وقد عرفت حاله، فهو إذا مجهول. وأما وهب بن منبه فهو من مشاهير التابعين وأعلامهم، وهو صاحب رواية عن الكتب السابقة يكثر من رواية الإسرائيليات، فلينتبه لذلك. قال: بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فهذه صورة مذمومة كما سبق أن تكلمنا على قضية المخاصمة والمجادلة، فالأثر هذا في سياق ذم الخصومات والجدال في الدين. فقال ابن عباس: انطلق بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله، يريد أن يقول لوهب: حدثهم بشيء مما قرأته في الكتب السابقة على سبيل العبرة والعظة. قال وهب: فقلت. قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ هكذا يخاطبه، يعظه ويخوفه. أما كان في عظمة الله وذكر الموت، عظمة الله تبارك وتعالى، من تفكر فيها، من تفكر في عظمته سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ورحمته وثوابه وعقابه، فإن هذا يورث الأثر المذكور. وكذلك ذكر الموت، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من ذلك، أمر بالإكثار من ذكر الموت، لأن هذا يقطع الأمل على العبد ويدفعه إلى التوبة والإقلاع عن المعاصي والسيئات. وما أحسن الموعظة التي ذكرها أبو حازم سلمة بن دينار لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما. قال لأبي حازم: من عظني. فقال له: استلقي على سريرك واجعل الموت عند رأسك، أو اجعل ملك الموت عند رأسك، وانظر في أي حالة تحب أن تكون عليها الآن. هذا يستحضره العبد في كل وقت، يستحضر أن ملك الموت عند رأسه الساعة، ففي أي حالة يحب أن يكون عليها؟ أي يحب أن يلقى الله في حالته هذه على طاعة أم على معصية؟ أي يحب أن يلقى الله وهو عنه راض أم عليه ساخط؟ فهذا أمر عظيم. ذكر الموت من أفضل الأشياء التي تعين على التقوى والمراقبة والعمل الصالح. ففي عظمة الله وذكر الموت ما يكل اللسان من كثرة ذكر الله تعالى مثلا، أو قراءة القرآن، أو الكلام الطيب، كل ما فيه تقرب لله عز وجل. وفي عظمة الله وذكر الموت ما يقطع القلب عن الأمل والتسويف والغرور والغفلة، وفي عظمة الله وذكر الموت ما يكسر الحجة، ما يكسر التبرير الذي يبرره الإنسان لنفسه. يقول: إن الله غفور رحيم، إن الله يعفو عن السيئات، أنا قلبي أبيض كما تقول العامة، أنا أصنع كذا وأصنع كذا، وأنا سأتوب وسأصنع، وإنما صنعت لأجل كذا. هذه كلها حجج وتبريرات. في عظمة الله وذكر الموت ما يقطع كل هذا. ثم قال: يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا ذكم؟ هذا هو موطن الشاهد في ذم الخصومات والجدال. يقول: إن لله عبادا أسكتتهم خشية الله، أي عن الخصومات والجدال، فإنما سكتوا عن هذا خشية لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بترك الخصومات والجدال كما عرفت، ولأن الخصومات والجدال فيها ما لا يرضي الله من الأقوال والألفاظ والمخالفات، فهم يسكتون عن هذا خشية لله تعالى من غير عي. والعي هو عدم الإحسان في النطق، أن الإنسان لا يحسن النطق أو لا يحسن الكلام، فليس عندهم عي وليس عندهم بكم، أي عدم قدرة على الكلام أصلا، ليس عندهم خرس، فلا هم بكم ولا هم أصحاب عي، وإنما يسكتون خشية لله تعالى. فليس من يسكت يسكت عن جهل، وليس من يسكت يسكت عن عدم دراية أو معرفة، وإنما يسكت خشية لله تعالى. ولهذا قال: وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء، جمع لبيب وهو العاقل، العاملون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له، هكذا شأنهم، ولهذا يسكتون ولا يتخاصمون ولا يتجادلون. قال: وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية. في هذه الحالة المعينة التي تعتريهم في حالة الخشية والخوف والفرق، حتى كان بعض السلف يحصل له مبالغة في ذلك رغما عنه، فلعله يغشى عليه مثلا، هذا كان يحصل لبعض السلف، فإن كان ذلك كما بينه أهل العلم عن غير اكتساب منه، عن غير تكلف، وإن كان لا طاقة له بذلك ولا قدرة له على منعه، وإنما هي حالة نفسية من شدة الخوف، فهذا لا حرج فيه. وأما إن كان بالتكلف، أن الإنسان يتكلف هذا عياذا بالله تعالى، يتكلف الغش والصعق ومثل هذه الأشياء، فهذا مذموم، وهذا ذمه غير واحد من السلف، لأنه من التكلف والتنطع، وليس الكمال في هذا مطلقا، ليس الكمال في الغش والصعق والشدة الكثيرة في البكاء. يعني بعض الناس من شدة الخشية يبالغ جدا في البكاء لعله ينتحب أو يصرخ أو شيء من هذا، فليس الكمال في هذا. رب دمعة تسقط من عينيك في سكون وهدوء تصل بها إلى أعلى من هؤلاء، فليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بما يحصل في القلب من الخشية الحقيقية والخوف الحقيقي من الله عز وجل. فما يحصل من هذه الحالات كما بينه العلماء عن غير اكتساب وعن غلبة للإنسان فإنه لا حرج فيه، وأما ما يحصل بالتكلف والسعي والتنطع فهذا كله مذموم. فإذا وقع شيء من ذلك، إن وقع شيء مثلا من شدة الخوف من الله تعالى أو نحوه، فإنهم عندما يفيقون يستبقون إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، فإن أقل أحدهم في شيء من عمله لم يرضه لله عز وجل، لأن الله تعالى قدره أعلى من ذلك، وإن أكثر في شيء من عمله، والكثرة هنا نسبية اعتبارية، فإنه لا يستكثره على الله ولا يمن به على الله ولا يقول قد فعلت وقد فعلت، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، فلا يحسنون الظن بأنفسهم كما سبق بيانه، وإنهم لأنزاه أبرار، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار، أي ليسوا منهم حقيقة، ليسوا من الظالمين الغافلين العاصين حقيقة، وإنما هم أبرار أتقياء، ولكنهم لا يحسنون الظن بأنفسهم، ولا يحشرون أنفسهم مع المتقين الحقيقيين ولا مع الأبرار، وإن كانوا منهم لكن يسيئون الظن بأنفسهم، ويضعون عليها، يضعون على أنفسهم ويحتقرونها ويزدرونها، وهذا وارد عن غير واحد من السلف، كما ذكر عن بعضهم أنه كان في الموقف، في موقف الحج في عرفة، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. فسبحان الله، كيف يقول في نفسه هذا الكلام؟ فالله المستعان. يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، أكياس أقوياء على الطاعة، مجتهدون، ولكنهم يعتبرون أنفسهم مفرطين مضيعين. قال: ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى، يعني تنظر إليهم هكذا فترى فيهم علامات التعب والنصب من كثرة العبادة والاجتهاد لله سبحانه وتعالى، فينظر إليهم الجاهل فيقول مرضى، وما هم بمرضى، ليسوا بمرضى، قد خولطوا، يعني يقول الجاهل قد خولطوا وقد فسد عقلهم، ولكن حقيقتهم قد خالط القوم أمر عظيم، وهو خشية الله تعالى واستحضار ثوابه وعقابه. نعم.
عارف ان الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما علموا فيه، فجعلوا مساءله الله باعينهم ان تروا انفسهم شده الحرم، واخذوا بالثقه في كل امرهم. وقال قائل: فان العلماء يسالون عن علمهم ما علموا فيه، قيل نعم. فان قال: تذكر من ذلك ما اذا سمعت العالم كذا من عقوبته واخذ نفسه أخلاق من الفرد، والله موفقنا فيه، نعم إن شاء الله تعالى.
يؤكد ما سبق من كلامه ومن كلام السلف في أخلاق العلماء، ثم ينوه على عقده لباب في ذكر مساءلة العلماء عن علمهم ماذا عملوا به، كما سيأتي بيانه من بعد إن شاء الله. نكتفي بهذا.